أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم استعراض الروايات التي استدل بها على عدم وجوب التصدي لإقامة حكومة إسلامية أو عدم مشروعيته قبل قيام وظهور علامات القيام، وهذه الروايات كثيرة على ما تقدم وتبين من خلال حصيلة البحث أن فيها ما هو تام سندا ودلالة، فيها ما هو تام سندا ودلالة، والروايات التامة سندا هي ثلاثة: معتبر السدير الصيرفي، ومعتبر الجابر، ومعتبرة أبي بصير. ويؤيدها الروايات الأخرى الكثيرة على ما تقدم، ومعظم تلك الروايات الغير التامة سندا هي تامة دلالة، فتكون مؤيدة لهذه الروايات الثلاثة. هناك اعتراضات عامة لا تختص برواية دون رواية، وإنما تشمل كل الروايات السابقة. هذه الاعتراضات هي عبارة عن ثلاثة اعتراضات نذكرها ونبين مدى تمامية هذه الاعتراضات. الاعتراض الأول هو أن هذه الروايات معارضة بما دل على وجوب الجهاد ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ حوزة المسلمين والدفاع عن بيضة الإسلام إلى آخره. وجه المنافاة هو أن هذه الأمور عادة تتوقف على ماذا؟ على إقامة حكومة إسلامية، فإذا كانت واجبة حينئذٍ تكون مقدمتها وهي إقامة الحكومة الإسلامية، أيضا يكون شنو؟ واجبا، وتكون منافية للروايات التي تدل على عدم وجوب ذلك أو عدم مشروعيته. هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول أشرنا إليه في إحدى الروايات، لكن ارتأينا تأخير ذكره باعتبار أنه لا يختص بتلك الرواية وإنما يشمل سائر الروايات، فيكون من الاعتراضات العامة. الاعتراض الثاني أنها معارضة بما دل على مشروعية الخروج في الجملة قبل ظهور العلامات. هناك رواية خاصة يدعى أن المستفاد منها مشروعية الخروج قبل ظهور العلامات في الجملة، تكون معارضة للروايات السابقة الدالة على عدم المشروعية. الاعتراض الثالث ما ادعي من أن معظم هذه الروايات السابقة، تلك الروايات المتقدمة، وردت قبل خروج الحسين ابن علي شهيد فخ، واردة كلها قبل خروجه، معظمها واردة عن الإمام الصادق عليه السلام. قبل خروج الحسين ابن علي شهيد فخ، وبعد خروجه لم يرد عن الأئمة سلام الله عليهم دم فيه، في الحسين بن علي شهيد فاخ، بل مو فقط لم يرد دم، بل وصل فيه شنو؟ وصلنا فيه مدحون، وإن كان ما ثابت ثبوت صحيح، يعني ما ثابت ثبوت معتبر، لكنه بالنتيجة وصلنا فيه مدحون. مع أن المترقب في مثل هذه الحالة أن يرد فيه ذم ولو من باب شنو؟ من باب التقية، أو على الأقل لا يرد فيه مدح. المترقب في حالة من هذا القبيل في تلك الأوضاع الغير الطبيعية، الأوضاع الاستثنائية اللي فيها خوف فيها تقية، أن يرد فيه ذم، أو على الأقل أن لا يرد فيه. فإذا وصلنا مدح ولم يصلنا ذم، يقال أن هذا قرينة على مشروعية الخروج في الجملة، على مشروعية الخروج ماذا في الجملة. بعد خروجه لم يرد ذم ولم يرد، بل ورد ماذا؟ مدح. ففيه دلالة أو إشعار أو قرينة يكون على ماذا؟ على مشروعية الخروج في الجملة، فيكون أيضا معارض للروايات السابقة الدالة على عدم جواز التصدي أو عدم مشروعية ماذا؟ التصدي والخروج. هذه هي أهم الاعتراضات العامة التي ترد على مجمل الروايات السابقة. كلامنا فعلا في الاعتراض الأول، وهو اعتراض مهم، لأن الأدلة الدالة على وجوب الجهاد، وجوب الأمر يعني المنكر، الدفاع عن بيضة الإسلام، هاي أدلة واضحة لا يمكن التأمل فيها. فحينئذ يشكل هذا معارضة مع الروايات السابقة بالبيان الذي قلناه. في مقام الجواب عن هذا الاعتراض نقول أن الكلام مرة يقع في الجهاد الدفاعي، مرة يقع في الجهاد الابتدائي، ومرة يقع وثالثة يقع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونتكلم عن كل واحد من هذه الأمور الثلاثة التي لا شك في وجوبها، التي لا شك في وجوبها وفي اهتمام الشارع بها. نتكلم عن كل واحد منها، أن هذه الأمور هل تتوقف على إقامة حكومة إسلامية أو لا، واضح؟ هل يتم الاعتراض بها أو لا؟ أما بالنسبة إلى الجهاد الدفاعي، الجهاد عن بيضة الإسلام، الدفاع عن بيضة الإسلام وعن حوزة المسلمين، لا أشكال في أن هذا لا يشترط في وجوبه الحضور، حضور المعصوم عليه السلام، بمعنى أنه يجب في زمان الحضور وفي زمان ماذا؟ وفي زمان الغيبة. فليس وجوبه مشروطا بالحضور بلا أشكال، وإنما الكلام في أن هذا الجهاد الدفاعي هل هو موقوف حقيقة على إقامة حكومة إسلامية، يتوقف على إقامة حكومة إسلامية أو لا. يمكن التأمل والاستشكال بل مانع توقف هذا الواجب على إقامة حكومة إسلامية، وذلك لأنه لو كان متوقف على حكومة إسلامية لكان الواجب هو في الحقيقة هو الدفاع المقيد، للدفاع المطلق، كما هو الحال في كل واجب يتوقف على شيء، فإن ذاك الشيء يؤخذ أشبه بالمقدمة الوجودية لذلك شنو؟ لذلك الواجب. والمقدمات الوجودية مرجعها في الحقيقة إلى الأمر بماذا؟ إلى الأمر بماذا؟ بالحصة الخاصة من الواجب، بمعنى أن المأمور به ليس هو مطلق الدفاع، وإنما الدفاع ماذا؟ الذي يتوقف علينا على حكومة إسلامية. من قبل السفر، الحج الواجب الذي يتوقف علينا على السفر، واضح؟ الحج الواجب الذي يتوقف على السفر، السفر ليس شرطا في الوجوب، شرطا في الواجب، يكون مقدمة وجودية، مرجع المقدمة الوجودية إلى وجوب الحصة الخاصة، إلى وجوب الحصة الخاصة. صحيح المقدمة الوجودية يجب السعي للإتيان بها، لكن الواجب هو هذا المقيد، بينما نحن يعني لا يمكن أن نلتزم بأن الواجب هو ماذا؟ هو المقيد. الدفاع عن بيضة الإسلام هو أمر واجب، سواء كانت هناك حكومة عادلة أو كانت هناك حكومة جاهلة. تمكننا من إقامة حكومة عادلة إسلامية عادلة أو لم نتمكن من إقامة حكومة إسلامية عادلة، الدفاع عن بيضة الإسلام لا أحد يلتزم بأنه ماذا؟ بأنه الواجب هو خصوص الدفاع في ظل حكومة شنو؟ عادلة. بل الواجب هو الدفاع مطلقا. بيضة الإسلام عندما تتعرض للخطر حينئذ يكون هذا واجبا، ولا يتوقف ذلك على ماذا؟ على أن يكون ذاك في ظل حكومة شنو؟ عادلة. كانت حكومة عادلة أو لم تكن حكومة عادلة، أمكننا أن نتصدى لإقامة حكومة أو لم يمكننا ذلك. الدفاع واجب عن بيضة الإسلام، الدفاع واجب عن بيضة الإسلام مطلقا، ولا مجال لتخيل، ولا يمكن أن يلتزم فقيه، لأن هذا الواجب مقيد بماذا؟ كان في ظل حكومة شنو؟ إسلامية. إذن الواجب مطلق، الواجب ليس مقيد، وهذا معنى أن الدفاع واجب مطلقا. كانت حكومة أو لم تكن حكومة، تمكنت من إقامة الحكومة أو لم، حتى إذا لم تتمكن من إقامة الحكومة الإسلامية وكانت هناك حكومة جائرة وتعرض الإسلام إلى الخطر، الدفاع عن بيضة الإسلام يكون أمرا شنو؟ واجبا. فإذن لا مجال لدعوى أن ماذا؟ أن هذا الواجب مقيد بماذا؟ بإقامة حكومة إسلامية، وأنه يتوقف الواجب على إقامة حكومة ماذا؟ إسلامية. وقد أشارت بعض الروايات المعتبرة إلى ذلك، إلى أن الدفاع واجب حتى في ظل حكومة ظالمة، وهذه الرواية هي عبارة عن معتبرة يونس المروية في الباب السادس من أبواب جهاد العدو، الباب السادس من أبواب جهاد العدو، الحديث الثاني، الرواية رويها الشيخ القوسي في التهذيب لإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس، والسند معتبر. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام سأل أبا الحسن عليه السلام رجل وأنا حاضر، سنقول سأل أبا الحسن رجل وأنا حاضر، فقلت له، ظهر أكو بها اشتباه مع التأديب، سأل أبا الحسن رجل وأنا حاضر فقال له مثلا: جعلت فداك إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطي سيفا وقوسا في سبيل الله، يعني للجهاد، فأتاه فأخذهما منه سيف والقوس وهو جاهل بوجه السبيل، في نسخة يعني وهو جاهل بوجه السبيل، ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز، أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز، وأمروه بردهما، فقال: فليفعل، يعني فليردهما. ويستكشف منا أن الإمام نهاه عن ماذا؟ عن الجهاد في الجهاد. قال: فليفعل. قال: قد طلب الرجل فلم يجده، هذا الرجل الذي أعطى القوس والسيف فلم يجده، وقيل له قد قضى أو قد مضى الرجل، قال: فليرابط ولا يقاتل. قال: مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور، فقال: نعم. قال: فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال: يقاتل عن بيضة الإسلام، يجاهد. قال: يقاتل عن بيضة الإسلام. قال: يجاهد. قال: لا، إلا أن يخاف على دار المسلمين. أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم يسع لهم أن يمنعوهم؟ ظهر سؤال هذا من السائل: أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغي لهم أن يمنعوهم؟ سؤال استفهامي، في نسخة يسع وفي النسخة الموجودة لم ينبغي لهم أن يمنعوهم. قال: يرابط ولا يقاتل، مرتين كرر هذا، وإن أضاف الإمام عليه الصلاة والسلام ويخاف على حقيقة الإسلام والمسلمين قاتل ويكون فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان، لأن في دروس الإسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية استفاد منها هذا الشيء، استفاد منها أن الدفاع عن بيضة الإسلام واجب مطلقا حتى في ظل دولة ظالمة، دولة غير عادلة، دولة غير مشروعة، لا يجوز الجهاد معها وقتال العدو معها، لكن الدفاع عن بيضة الإسلام أمر واجب ولازم حتى في ظل هذه الدولة. في محل الاستشهاد ما يأثر، ما يأثر، يعني جمل الاستشهاد واضحة، يفهم من الرواية أن الدفاع عن بيضة الإسلام واجب حتى في ظل حكومة جاهلة كما هو واضح من الرواية. وبناء على هذا حينئذ يبدو أن الجهاد الدفاعي واجب مطلق ولا يتوقف على شيء، لا يتوقف على شيء، بل هو واجب مطلق في ظل حكومة إسلامية أو في ظل حكومة جائرة، أمكن التصدي أم لم يكن التصدي، في كل الحالات الدفاع عن بيضة الإسلام أمر واجب. هذا بالنسبة إلى الدفاع، الجهاد الدفاعي. أما الجهاد الابتدائي، جهاد الابتدائي لا يرى توقفه على استلام السلطة وإقامة حكومة، الجهاد الابتدائي لا يضع توقفه على استلام السلطة واستلام حكومة، لكن المشهور كما هو معلوم لديكم يرى أن أصل وجوب الجهاد الابتدائي مشروط بالحضور، بل يرى أن مشروعية الجهاد الابتدائي مشروط بماذا؟ بالحضور، فلا يجب بل لا يشرع في زمان الغيبة، فلا يمكن ماذا أن نستفيد من وجوبه، وجوب ماذا ما هو مقدم له اللي هو شنو؟ إقامة حكومة إسلامية، لأن وجوب المقدمة وفرع وجوب المقدمة، فإذا أنكرنا وجوب المقدمة في زمان الغيبة حينئذ لا يمكن أن نستدل بذلك على ماذا؟ على وجوب هذه المقدمة التي هي إقامة حكومة إسلامية. نعم هناك رأي آخر خلاف المشهور ذهب إليه من المعاصرين سيد الخوي قدس الله نفسه الزكية عندما تبنى الرأي المخالف، وذهب إلى أن الجهاد الابتدائي ليس مشروط بزمان الحضور فهو واجب حتى في زمان الغيبة، وناقش في أدلة المشهور. وعمدة أدلة المشهور الروايات، عمدة أدلة المشهور الروايات، وأهم هذه الروايات روايتان من حيث السند، أهم هاتان هذه الروايات عبارة عن روايتين. الرواية الأولى هي رواية سويد القلة عن بشير، إذا كان قرأت صحيح القلة، رواية السويد القلة عن بشير هكذا، هذه الرواية مروية في الباب الثاني عشر من أبواب جهاد العدو، الحديث الأول. رواية رويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلة عن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إني رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام، حرام القتال مع غير الإمام المفترض طاعته، والقتال معه حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي نعم هو كذلك في المنام، فقلت لي نعم هو كذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق بعد أن حدثه بهذا المنام هو كذلك لما وصل صدقه في هذا المنام. فيفهم من هذه الرواية أن الجهاد الابتدائي والقتال مع غير الإمام المفترض طاعته ماذا؟ حرام. هذا حرام، القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام. والذي يخرج في الجهاد الابتدائي مع غير الإمام المفترض طاعته يصدق عليه أنه قاتل شنو معه، والرواية تقول أن القتال معه شنو حرام. فيستفاد من ذلك ماذا؟ استدل المشهور بهذه الرواية على عدم جواز القتال الابتدائي، الجهاد الابتدائي، إلا مع شنو؟ مع الإمام المفترض طاعته. هذه الرواية، هذه الرواية ناقش فيها السيد الخوي قدس الله نفسه، ناقش في سندها وناقش في دلالتها. أما السند فذكر أن الوارد في الرواية هو بشير بلا إضافة، وبشير مشترك بين جماعات كثيرين، بين جماعات كثيرين، ولا يمكن تشخيص أنه من هو المقصود ببشير في هذه الرواية. نعم، هؤلاء الجماعات فيهم من هو ثقة، لكن أكثرهم ليسوا ثقات ويشتركون في الطبقة مع بشير الوارد، مع طبقة بشير الوارد في هذه الرواية، ولا يمكن تشخيص أنه الثقة. فالرواية حينئذ تسقط سندا وتسقط عن الاعتبار لأجل ذلك. لكن في المقابل يمكن أن تذكر قرينتان على أن المقصود ببشير في الرواية هو بشير الدهان، اللي هو أحد المحتملات في بشير، بشير الدهان. القرينة الأولى على أن المقصود ببشير في الرواية هو بشير الدهان هو أن الكليني نفسه راوي هذه الرواية التي ينقل عنها الشيخ صاحب الوسائل، كليني نفسه روى نفس هذه الرواية بسند آخر فيه تصريح بأن الراوي عن الصادق عليه السلام هو بشير الدهان، نص على أنه الدهان، وأن الراوي عن بشير الدهان هو سويد، ماذا؟ سويد القلاب. أن الشيخ الكليني في الكافي، ما جبت الكافي، بشيخ صاحب الوسائل ينقل عنه بفاصل ورقتين أو ثلاثة، ينقل الرواية الأولى، الرواية الأولى، ويصرح بأن المقصود، طبعا هذه هم التفت إلى أنه في الكافي موجود السويد القلانسي، قلانسي في الطبعة موجود، لكنها اشتباه كما نبهوا عليه، اشتباه في الطبعة القديمة، ليس سويد القلا في الطبعة القديمة، في الوسائل اللي ينقل عن الكافي ما ينقل عن الكافي سويد القلا، وهكذا الكتب الأخرى التي تنقل عن الكافي، هذا اشتباه في الطبعة الأخيرة، هذا اشتباه موجود. فالسويد القلا ينقل روايتين، الرواية الأولى اللي هي هاي سندها اللي ذكر الشيخ صاحب الوسائل اللي ما بي إرسال، لكن هنا يذكر شنو عن بشير، عن بشير. في الرواية الثانية يصرح بأن بشير هو بشير شنو دهان، وهي نفس الرواية لكن بطريق آخر ومرسلة، ثانية مرسلة، واضح لي أقولها، لكن يصرح بأن بشير الذي يروي عن الإمام عليه السلام هذا النص هو منه، هو بشير الدهان. وهذا الأشكال يبطح احتمالية كبيرة ويكون قرينة على أن بشير في الرواية الأولى هو منه، هو بشير الدهان، لأن مضمون الرواية واحد، المروي عنه واحد، الذي يروي عن بشير أيضا واحد، وهو سويد القناع. فقرينة يكون على أن المقصود ببشير هو بشير الدهان، هذا أولا. لا، الشيخ الكليني ينقل نفس الرواية بطريقين، بسندين، السند الأول ما به إرسال، لكن مشكلته أنه بها بشير فقط. لكن السند الثاني به إرسال، لكن يصرح بأن الذي يروي عنه سويد القلاع هو منه، هو بشير الدهان، يصرح بذلك. والرواية واحدة، الإمام المروي عنه واحد، حتى الألفاظ أيضا واحدة، والراوي عن بشير أيضا واحد وهو سويد القلاع. هذا الأشكال شكل قرينة على أن المقصود ببشير في الرواية الأولى التي هي تامة سندا في السند الأول اللي هو تام بقطع النظر عن بشير، أن المقصود به هو بشير منه الدهان. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أن سويد القلاع روى عن بشير في موارد، وروى عن بشير الدهان في موارد أخرى ولو كانت قليلة، ومجموع روايات قليلة ليست كثيرة، لكنه روى عن بشير وروى أيضا عن بشير الدهان. هذا أيضا شكل قرينة على أن بشير عندما يطلق ويروي عنه سويد القلاع يراه به ماذا؟ بشير الدهان. هاتان قرينتان أنا أعتقد أنهما تكفيان للوثوق لأن المقصود ببشير في هذه الرواية هو بشير الدهان. لكن المشكلة لا تنحل بذلك. لماذا؟ لأنه بشير الدهان لم يرد فيه توثيق صريح. بشير الدهان عنونه النجاشي، عنونه الشيخ الطوسي، عنونه غيرهما أيضا، لكن لم ينصوا على ماذا؟ على وثاقته. السيد الخوئي قدس الله نفسه هو لأجل وقوعه في أسانيد كامل الزيارات بنى على وثاقة ماذا؟ على وثاقة بشير الدهان، لكن استشكل في الرواية أنه مو واضح أن بشير في الرواية ما هو المقصود به، لكنه يمكن على الظاهر توثيق بشير الدهان برواية صفوان عنه بسند صحيح، كما في الخصال للشيخ الطوسي روى عنه رواية في آخر الخصال في تقريب للصدوق في تقريبا في آخر باب من الخصال، ما قبل الأخير، مو آخر تماما، يعني ما قبل الأخير، الباب الذي قبل الأخير، في ذلك الباب روى رواية فيها يروي صفوان عنه أي عن بشير الدهان بسند صحيح، ويمكن مراجعة هذا في هذا الذي قلناه وهو الخصال في باب علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا ألف باب. في هذا الباب ذكر هذه الرواية، الحديث الثامن في هذا الباب، وواضح أنه صفوان يروي عنه بسند صحيح، وهذا يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات وثاقته، بناء على أن رواية المشايخ عن شخص دليل على ماذا؟ على وثاقة ذلك الشيخ. المشايخ الثلاثة لأحدهم صفوان. هذا بالنسبة إلى، ويؤيد ذلك أيضا ما ذكر السيد الخوئي من وقوع في أسانيد كامل الزيارة، يكون مؤيد. هذا بالنسبة إلى السند. وأما الدلالة، ناقش في هذه الدلالة التي يراها المشهور، ناقش فيها بهذا الشيء، بأن الظاهر منها أي من الرواية بمناسبات الحكم والموضوع هو حرمة القتال بأمر غير الإمام عليه السلام وبمتابعته، ولا تدل على حرمة القتال، نص كلام بعد نقله، ولا تدل على حرمة القتال على المسلمين مع الكفار إذا رأى المسلمون من ذوي الخبرة والآراء فيه مصلحة عامة للإسلام بدون إذن الإمام. تقريبا هاي نص عبارته، أنه بمناسبات الحكم والموضوع يقول الرواية صحيح تدل على حرمة القتال مع غير الإمام المفترض طاعته، لكن المقصود بذلك هو حرمة القتال بأمره وبمتابعته، متابعة من الضمير عليه من يعود على غير الإمام المفترض طاعته. هي تنهى عن هذا، أن تقاتل معه يعني بإمرته وتتابعه وتأتمر بأمره، هذا حرام على حرمة القتال بأمر غير الإمام ومتابعته فيه في القتال، ولا تدل على حرمة القتال على المسلمين مع الكفار إذا رأى المسلمون وأهل الخبرة وكذا من ذوي الآراء والخبرة إذا رأوا فيه مصلحة عامة للإسلام بدون إذن الإمام عليه السلام. هاي عبارته انصافا، هاي العبارة مو كلش واضحة يعني لا تخلو من إجماع. الذي يفهم منها ابتداء العبارة ظاهر هيك يريد يقول، يقول أن محل الكلام هو القتال من غير متابعة لغير الإمام. محل الكلام هو هذا، أنه هل يشترط في الجهاد الابتدائي حضور الإمام أو لا؟ وهذا لكن أنه ما يشترط، يعني شنو؟ يعني يجوز القتال الابتدائي والجهاد الابتدائي مع غير الإمام، لكن هذا مو معنى المتابعة ويأتمر بأمره، ليس معناه ذلك. هذا هو محل الكلام. بينما الرواية تدل على ماذا؟ على حرمة القتال مع غير الإمام المفترض طاعته على نحو المتابعة والاهتمام والالتزام بأوامره، بعد يكون هو تابع له، هذا هو المنهي عنه في الرواية. نحن لا نتكلم عن هذا، وإنما نتكلم عن شيء آخر، نتكلم عن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته من دون افتراض متابعة، من دون افتراض إطاعة، من دون افتراض ائتمار بأوامره. فإحنا لا تدل الرواية على هذا، ماكو متابعة في محل الكلام لغير الإمام المفترض طاعته حتى تدل الرواية على حرمته. لا، يقول نفترض أن أهل الحل والعقد وذوي الآراء وذوي الخبرة اجتمعوا وقرروا أن الجهاد الابتدائي مع الكفار فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، فذهبوا للجهاد، ماكو ائتمار، ماكو متابعة لغير الإمام المفترض طاعته، فلا تدل الرواية على حرمة محل الكلام، وإنما تختص بحرمة القتال مع غير الإمام المفترض طاعته على نحو المتابعة والإتمار بأوامره إلى آخره. العبارة يعني يمكن، لا أقول هو مقصودة، لكن يمكن تفسيرها بهذا التفسير. إذا كان هذا التفسير هو مقصودة، فهذا يعني مشكلة الالتزام به، وذلك لأن المتابعة في القتال أمر لا بد منه. يعني كيف نتصور أن قتال ابتدائي وجهاد ابتدائي مع الكفار ولا يكون الجندي و مقاتل تابعا لمن هو المسؤول عن ذاك الجيش، أو لأنه لا يأتمر بأوامره، تابعه في القتال. المتابعة ليست في آرائه العقائدية أو آرائه الفقهية، المتابعة في القتال. هو يقول، هو في نص عبارته يقول بمناسبات الحكم والموضوع الظاهر منها هو حرمة القتال بأمر غير الإمام ومتابعته فيه. فيه يعني شنو؟ في القتال. من الصعوبة جدا أن نتصور قتال وجهاد ابتدائي لا يكون على نحو شنو؟ المتابعة. شلون يسلم على نحو، لا على نحو المتابعة، يعني هيك كلهم يروحون سوا وبلا أوامر مركزية تتصدر من القائد الأعلى إلى الجنود وهكذا. متابعة في القتال لا بد منها عندما يفترض الجهاد الابتدائي. افتراض أن محل الكلام هو القتال من دون متابعة ومن دون الائتمار بأوامر من يقود هذا الجيش اللي هو غير الإمام المفترض طاعته، سواء كان شخص واحد أو أشخاص متعددين، ما يأثر. سأفرض أن الذي يأتمر بأوامره هو أشخاص متعددين، قيادة أقوم، مو قائد واحد، بس بالنتيجة هو غير الإمام المفترض ماذا؟ طاعته. وكيف نتصور أن هذا ينضوي في هذا الجيش ويقاتل مع هذا الجيش مع هذا الشخص ومع هؤلاء الأشخاص وهو لا يتابعهم في القتال ولا يأتمر بأوامرهم في القتال؟ حتى نقول هذا هو محل كلامنا، والرواية تنظر إلى شنو؟ إلى فرد آخر، تنظر إلى القتال مع المتابعة ومع الاعتمار، فتدل على حرمة ذاك وليس فيها دلالة على الحرمة في محل كلام. هذا تصور لا يخلو من صعوبة. يحتمل، وقت انتهى كلش. وصلى الله على محمد.